على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الحديث في الجوهر المفرد، وكانت الأقوال خمسة، ومنها قول ديمقراطيس من الحكماء اليونانيين من القدامى، حيث يذهب إلى أن الجسم متصل أولا ومركب من جواهر مفردة لها طول وعرض، وتسمى هذه النظرية بالذرات الديمقراطيسية. ذرات ديمقراطيس عبارة على أن الجسم مركب، ديمقراطيس عبارة على أن الجسم مركب من ذرات، وهذه الذرات وإن كانت غير قابلة للانقسام الانقسام الآلي، إلا أن هذه الذرات لها طول وعرض. وعلى حد تعبير العلم الحديث أنه الذرة مركبة من قوتين، مثبت ومنفي، مثبتة ومنفية، من قوتين مغناطيسيتين مثبتة ومنفية، لأنه عندهم الذرة مركبة من ثلاثة أجزاء، إلكترون وبترون وجزء آخر نيترون، فإحداها مثبتة والأخرى منفية، ووحدة مركز الذي يدور حولهما المنفي والمثبت. فهذا المعنى الحديث كان عند ديمقراطيس عبارة عن الذرة التي لها طول وعرض، كان يسميها الذرة ذات الطول والعرض. فديمقراطيس يذهب إلى أن الجسم مركب من أجزاء من ذرات لها طول وعرض. بعض الحكماء استشف من قول ديمقراطيس على أنه يذهب إلى وجود الجواهر المفردة، كأنما اعتبر الذرة جوهر مفرد، فيقول الجسم مركب من جواهر مفردة غير قابلة للانفكاك، مع أن لها طول وعرض، يعني لها طول وعرض ولكن غير قابلة للانفكاك، غير قابلة للانفصال، ينفصل الجزء إلى جزئين مثلا، جوهر المفرد بسيط غير قابل للانفكاك والانفصال، متصل. فالجسم عند ديمقراطيس جسم مركب من أجزاء من ذرات من جواهر مفردة غير قابلة للانفكاك، مع أن لها طول وعرض. هذا ما قاله ديمقراطيس. المصنف يذهب إلى بطلان هذا القول، لأنه أبطل أولا وجود الجواهر المفردة، وثانيا وجود مثل هذا الجوهر المفرد الذي له طول وعرض أيضا باطل. لماذا؟ يقول لأنه القسم على ثلاثة أقسام، إما أن تكون القسمة انفكاكية وهي التي تكون بالقسمة الحسية، يحتاج إلى آلة تقسيم حسي كالسكين مثلا، كالقوة هو الخارجية تقسم الشيء إلى قسمين متساويين مثلا أو أقسام مختلفة بلا فرق، فهذا يعبر عنه بالقسمة الانفكاكية أو القسمة الحسية. وهناك قسمة بالعرض، كالجسم عندما يلون بالسواد والبياض، فإن الجسم يقسم إلى قسمين، جسم واحد يقسم إلى قسمين، إلى بياض وإلى سواد، ولكن القسمين ليس بنحو الانفكاك والانفصال، إنما بنحو الاتصال. فالتقسيم يكون تقسيم بالعرض، باعتبار العرض، باعتبار العارض، فيسمى تقسيم عرضي أو تقسيم بالعرض أو تقسيم بالعارض. وهناك تقسيم ثالث وهو التقسيم الوهمي، حيث أن الجزء الخارجي ربما لصغره لا يرى بالبصر فلا يقسم، ولكن وهما يمكن أن نتوهم بأن لهذا الجزء الذي لا يرى بالبصر بحاسة البصر له طول وعرض ويقسم، كما الآن يوجد هذا المعنى في التلسكوب والميكروسكوب. كثير من الذرات التي من الخيال من الخلايا التي لا نراها بالبصر نراها بالتلسكوب مثلا، فعليه قابلة، هذه الذرات قابلة للانقسام ولكن بالانقسام الوهمي، إن لم يكن بالانقسام الانفكاكي والانقسام الآلتي فإنه بالانقسام الوهمي. فعليه الانقسام يكون على ثلاثة أنحاء، ولا يخفى أن الانقسام يوجب الاثنينية. الانقسام أعم من أن يكون انقسام حسي أو انقسام عارضي أو انقسام وهمي، يوجب الاثنينية. وكل اثنين لا بد عندما كان واحدا يكون فيه الطبيعة، طبيعة خاصة، لا بد عند الانقسام إلى الاثنينية أيضا من وجود تلك الطبيعة في كل قسم من القسمين، في كل جزء من الجزئين بلا فرق، حتى لو لم نراه بالبصر أيضا نجد له تلك الطبيعة. أمثل لكم مثال من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، المسك والكافور من العطور، المسك أسود والكافور أبيض، عندما ننثر المسك في الفضاء نجد أن السواد ينعدم ولكن لا زالت الرائحة موجودة، رائحة المسك موجودة، وهذا دليل على أن الذرات موجودة في هذا الفضاء، في فضاء المسجد مثلا. الآن عندما ننثر المسك نجد الفضاء معطر بعطر المسك، لماذا؟ لأن الذرات المسكية موجودة في الفضاء، لا نراها بالبصر، لا نرى سوادها، ولكن لا زالت هي موجودة. ما دامت الرائحة موجودة لا بد أن يكون الرائحة معلول، فلا بد من وجود العلة حتى الرائحة المعلول يوجد، فلا بد من وجود العلة، فالعلة متناثرة في الفضاء. علة الرائحة المسكية هو عبارة عن وجود المسك الذي تناثر في الفضاء كذرات لا يرى بالبصر، لكن كل ذرة قابل للانقسام لأن في كل ذرة طول وعرض، وأينما كان الطول والعرض فإنه يقبل للانقسام إلى اثنين، بحيث كل ذرة من ذرات المسك أيضا يمتاز بطبيعته، بطبيعة رائحة المسك، بطبيعة رائحة المسك، كل ذرة من ذرات المسك يمتاز بهذه الطبيعة، يعني يوجد في هذه الطبيعة. فالانقسام يوجب الاثنينية، ومع وجود الاثنينية لا زالت الطبيعة موجودة في كل قسم من الأقسام، في كل جزء من الأجزاء. فعليه كيف يقول ديمقراطيس بأنه يتركب من أجزاء ومن ذرات ومن جواهر مفردة، على حد تعبير بعض الحكماء من جواهر مفردة غير قابلة للانقسام؟ لماذا غير قابل للانقسام؟ نعم بالحس غير قابل للانقسام، ولكن بالوهم قابل للانقسام، بالانقسام الوهمي قابلة، بحيث يوجب الاثنينية، وعندما يوجب الاثنينية لا زالت الطبيعة موجودة في كل قسم من القسمين، في كل جزء من الجزئين، في كل واحد من الاثنين. فعليه يبطل قول ديمقراطيس أيضا. قال: والقسمة بأنواعها الثلاثة تحدث اثنينية، اثنينية حسية، اثنينية عرضية، اثنينية وهمية، تساوي طباع كل واحد منهما من الاثنين، طباع موجودة، الطبيعة موجودة، رائحة المسك موجودة، رائحة الكافور موجودة، حتى لون البياض والسواد موجود أيضا. مثلا المسك إذا أجمعنا الذرات، إن كان الآن علمي يمكن هذا المعنى، لو أجمعنا الذرات لوجدنا أنه يرجع السواد، وهذا دليل على أنه السواد الذي كان يعرض على مادة المس وجسم المس لا زال موجود في الفضاء وإن لم نره بالبصر، فعليه السواد والرائحة وبقية الامتيازات التي كانت في المسك. الطعم مثلا، إذا كان طعم المسك مرا فعند انتساره واندساره لا زال هذا الطعم موجود. وأكبر دليل لو جمعنا مرة ثانية المسك، ذرات المسك، فنجد الطعم يرجع مرة ثانية، وهذا دليل على أنه توجد القسمة الوهمية إن لم تكن القسمة الحسية. تساوي طباع كل واحد منهما من الاثنين طباع المجموع بلا فرق، طبيعة واحدة أقول مساوية. أقول يريد أن يبطل مذهب ديمقراطيس في هذا الموضوع. طبعا ديمقراطيس يعني بناء على العلم الحديث يمكن أن نقول قول ديمقراطيس صحيح، على أنه الجسم مركب من ذرات، صح، الجسم مركب من ذرات وكل ذرة له طول وعرض، هذا صحيح. أما أولئك الذين أرادوا أن يقولوا ديمقراطيس يذهب إلى الجوهر المفرد، يعني كأنما بنظري هكذا اشتبه الأمر عليهم، كأنما تصوروا ديمقراطيس بهذه المقولة يذهب إلى وجود الجوهر المفرد، والحال أن هذه المقولة لا تدل على جوهر المفرد. جوهر المفرد عبارة عن الجوهر البسيط الذي لا طول ولا عرض له، مع أنه ديمقراطيس يقول أن هذه الذرة لها طول وعرض، وإن لم تكن الآن منقسمة بالانقسام الانفكاكي بالانقسام الحسي، ولكن مع ذلك لها طول وعرض. نحن نقول لها طول وعرض ومنقسمة أيضا، ذلك يقول غير منقسمة باعتبار أنها غير منقسمة من الانقسام الحسي، نحن نقول منقسمة باعتبار آخر وهو انقسام وهمي. فعليه لا نزاع لنا مع ديمقراطيس كما لا نزاع له معنا. لكن بما أن القوم أرادوا أن يلقوا كأنما في عاتق ديمقراطيس على أنه يذهب، وربما هو على تفسير بما لا يرضى صاحبه أنه ديمقراطيس يذهب إلى وجود الجوهر المفردة غير قابل للانقسام مع أنها لها طول وعرض، وكيف يكون ذلك؟ على كل يريد أن يبطل مذهب ديمقراطيس في هذا الموضوع، وهو أن الجسم ينتهي في القسمة الانفكاكية، الجسم في القسمة الانفكاكية عن القسمة الآلية الحسية ينتهي إلى أجزاء قابلة للقسمة الوهمية لا الانفكاكية. بيانه أن القسمة بأنواعها الثلاث، عن الانفكاكية والوهمية، والتي باختلاف العوارض الإضافية أو الحقيقية، عوارض إضافية أو عوارض حقيقية كالسواد والبياض، أو العوارض الإضافية كالأبوة والبنوة، باختلاف العوارض الإضافية والحقيقية تحدث في المقسوم. على كل القسمة بأنواعها الثلاث تحدث في المقسوم اثنينية بلا شك، لأن معنى القسمة أنه يحدث عنوان اثنين، تحدث في المقسوم اثنينية، تكون طبيعة كل واحد من القسمين مساوية لطبيعة المجموع الواحد، لطبيعة المجموع الذي كان واحدا قبل التقسيم. تكون طبيعة كل واحد من القسمين كالسواد والرائحة المسك في المسك مثلا مساوية لطبيعة المجموع المسكي ولطبيعة الخارج عنه، وكل واحد من القسمين كما صح عليه الانفكاك عن صاحبه، فكذا كل واحد من قسمي القسمين يصح الانفكاك عن صاحبه إلى ما لا يتناهى، إلا أنه لا بالفعل، هذا الفرق، إلى ما لا يتناهى، ينقسم من الانقسام الوهمي أو بالانقسام العقلي، حتى ينقسم بالانقسام لأنه العقل فوق الوهم، فينقسم بالانقسام العقلي إلى ما لا نهاية لا بالفعل، لأنه بالفعل يلزم التسلسل وتسلسل باطل، إنما ينقسم إلى ما لا نهاية بالعقل أو بالوهم إلى ما لا نهاية. أحسن، إذا التسلسل جائز في العقل، لكن ينقطع التسلسل بالاعتبار، بانقطاع الاعتبار، لا، التسلسل جائز في العقل إلا أنه ينقطع بانقطاع الاعتبار، يعني لا يضر التسلسل العقلي. قال وامتناع الانفكاك العارض لا يقتضي الامتناع الذاتي. ربما نجد بعض الأشياء، بعض الأجسام غير قابلة للانفكاك، غير قابلة للتقسيم، ربما نجد، هل يدل على أنه ذاتا لا ينقسم؟ لا يدل، لأنه عدم الانفكاك ربما من جهة العوارض الخارجية أو العوارض الداخلية، ربما عوارض تمنع الانقسام، وإذا ارتفعت هذه العوارض ترجع إلى الذات، والذات قابلة للانقسام. فعليه عدم الانقسام الفعلي لعارض من العوارض لا يدل على عدم الانقسام الذاتي، بل ربما يكون غير منقسم بالفعل ولكن ذاتا منقسم كالفلك. الفلك عند الحكماء يقولون غير قابل للانقسام. لماذا؟ يقولون لعارض، وهو عبارة عن الصورة الفلكية. لأن الصورة الفلكية غير قابلة للانقسام فعليها الفلك لا يقبل الانقسام. هذا لا يدل على أنه ذات الفلك لا يقبل الانقسام إلى قسمين، ذات الفلك ينقسم، ولكن إنما لا ينقسم فعلا لوجود عارض، لوجود مانع. فالمقتضي موجود وهو ذات الشيء، ذات الشيء قابل للانقسام، انقسام الوهمي أو الحسي أو العارضي، ذات الشيء قابل للانقسام، إنما عدم الانقسام من جهة العوارض، من جهة الموانع. إذا ارتفعت الموانع، فإذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود فالعلة تكون مؤثرة. قال وامتناع الانفكاك لعارض، امتناع الانفكاك لعارضين لا يقتضي الامتناع الذاتي. أقول بعض الأجسام قد يمتنع عليه القسمة الانفكاكية لا بالنظر، القسمة الانفكاكية عن القسمة الحسية، يمتنع ربما جسم يمتنع القسمة الحسية الانفكاكية، لكن لا بالنظر إلى ذاتها إلى مقتضاها إلى وجود المقتضي، بل بالنظر إلى عارض إلى مانع خارج عن الحقيقة الجسمية، إما صغر المقسوم لأن هذه الذرة والذرة لا تنقسم مثلا بالآلة الحسية بالسكينة مثلا بالانفكاك لا ينقسم، إما لصغر المقسوم بحيث لا تتناوله آلة القاسمة أو صلابة أو لا يكون صلب جدا لا يقبل الانقسام، أو حصول صورة يقتضي ذلك كما في الفلك عند الحكماء، ولكن ذلك الامتناع لا يقتضي الامتناع الذاتي بل ذاتا قابل للانقسام، الانقسام الانفكاكي. نعم، يقولون الفلك له صورة نوعية، صورة نوعية الفلك، هذه الصورة النوعية هي التي تقتضي عدم انقسام الفلك، فإذا الصورة النوعية عارضة لمادة الفلك، الصورة النوعية باعتبار المادة محال وصورة عارض وإن كان جوهرا لكن يعرض على هذا المحل، فإذا مادة الفلك ذاتا قابل للانقسام، إلا أنه من جهة العارض من جهة الصورة الفلكية، الصورة الفلكية توجب عدم انقسام الفلك بالآلة القاسمة. قال فقد ثبت، بعدما بينا هذه المقدمات والبراهين والأدلة على إبطال الجوهر المفرد وعلى إبطال القول بأنه ينقسم إلى أجزاء إلى ما لا يتناهى بالفعل هذا باطل، وإبطال قول ديمقراطي، بعد هذا ثبت على أنه الجسم مركب من أجزاء متناهية، الجسم مركب من أجزاء متناهية، إلا أنها قابلة، هذه الأجزاء قابلة للانقسام إلى ما لا يتناهى، قابلة للانقسام بالانقسام الانفكاكي فيما إذا كان محسوسا، بالانقسام الوهمي فيما إذا كان في قوة الواهمة، أو بالانقسام العقلي باعتبار العقل قابلة للانقسام إلى ما لا يتناهى. هذا خلاصة الكلام أولا وآخرا. قال
هو بأن يتناهى القابل للانقسام ما لا يتناهى، الأصل يتناهى والفرع ما لا يتناهى، كيف
الجسم إنما يتناهى باعتبار الأجزاء، الأجزاء متناهية فالجسم أيضا متناهي، الأجزاء بالفعل متناهية يعني قابلة للانقسام إلى ما فيه النهاية بالفعل، أما قابلة لكن مثلا أفرض هذا الجسم الآن قسمناه إلى أن بقى من الجسم ذرة واحدة، الذرة أيضا قسمناها ولم يبقى شيء في الوجود الخارجي، في الوجود الخارجي يعني ما نحسه، طبعا المراد من الوجود الخارجي أي المحسوسات الخارجية، ما نحسه في الوجود الخارجي لم يبقى شيء، يقولون مثلا الجسم انعدم، انعدم ظاهرا ولكن لم ينعدم واقعا، نقول مع ذلك أنه لم يبقى شيء، مع ذلك نقول قابل للقسمة، لكن بالقسمة الوهمية بالقسمة العقلية لا بالقسمة الحسية، لأن القسمة الحسية انتهت، فعلي القسمة الحسية انتهت، هذا معنى أنه ينتهي الجسم، فانتهاء الجسم انتهاء الأجزاء، انتهاء الأجزاء بانتهاء الانقسام الانفكاكي، يعني القسمة الانفكاكية، القسمة الانفكاكية توجب انتهاء الأجزاء، ولكن مع ذلك بالفعل توجب انتهاء الأجزاء، لكن مع ذلك قابل القسمة إلى ما لا نهاية وهما أو عقلا. لا ما تقدر تفرض. قال ما تقدر تفرض. قال فقد ثبت أن الجسم شيء واحد متصل، الجسم شيء واحد متصل، الجسم شيء واحد متصل، ثبت هذا المعنى. يعني هذا الورق الآن شيء واحد متصل لكن مركب من أجزاء، وهذه الأجزاء متناهية قابلة للقسمة الانفكاكية إلى نهاية، بحيث لا يكون ورق، نقسم الورق، نقصص الورق، الآن لا يبقى من الورق شيئا، ينتهي الورق، انتهى الورق، متى ينتهي؟ بالقسمة الانفكاكية. إذن الجسم مركب، الجسم متصل، جسم متصل مركب من أجزاء إلى ما لا نهاية بالفعل، ولكن مع أنها بقيت ذرات متناثرة لا وجود لها بالحس، لكن مع ذلك قابل الانقسام إلى ما لا نهاية.
هذا مغالطة،
لأن بعد اللثية والتي تقول مغالطة بعد 6 صفحات أو 10 صفحات تقول مغالطة، فقد ثبت أن الجسم شيء واحد
عقل، هذا جسم خارج وذلك جسم عقل، وجسم عقل الوهم غير جسم خارج غير هذا الورق.
إذن أي الجسم ينتهي؟
ذلك جسم عقل
ينتهي؟
لا لا ينتهي.
أحسن،
هذا ينتهي،
نحن هذا هذا ما نريد أن نثبته.
أحسن، وكذلك ينتهي
أجزاؤها أيضا تنتهي
بالتنتهي.
إذا رحمه الله ناصرنا تقول ما نقوله أو ما يقول مصنف الأحرار،
الجسم جسم لا ينتهي، أجزاؤه لا ينتهي،
صح؟ الجسم أجزاؤه العقلية،
إذن غير موضوع هذا، موضوع تغير.
الجسم الخارجي ينتهي بلا شك، هذه الأجسام الخارجية الكونية كلها لا بد أن تنتهي، يوم يأتي على السماء يكون كالعهن المنفوش، يأتي لا بد أن يأتي على السماء، ينتهي هذا السماء، تنتهي الأراضين، هذا ما نعتقد بالبرهان العقلي وبالبرهان النقلي وبالدليل النقلي، نقلياتنا وعقلياتنا تدل على ذلك. فقد ثبت أن الجسم شيء واحد متصل يقبل الانقسام بالفعل بالقسمة الانفكاكية، ويقبل الانقسام إلى ما لا يتناهى بالقسمة الوهمية والعقلية. أقول هذا نتيجة ما مضى، لأنه قد أفصل، هذا نتيجة ما مضى، والعجب من الأخ يقول كله مغالطة، هذا نتيجة ما مضى، لأنه قد أفصل القول بتركيب بتركب الجسم من الجواهر الأفراد سواء كانت متناهية أو لا، فثبت أنه واحد في نفسه متصل لا مفاصل له، لا مفاصل له بالفعل، متصل لا مقسم له بالفعل، ولا شك في أنه يقبل الانقسام، فإما يكون قابلا لما يتناهى من الأقسام لا غير، وهو باطل لما تقدم في إبطال مذهب ديمقراطي، أو لما لا يتناهى وهو المطلوب. فثبت على أن الجسم قابل للانقسام، قابل للانقسام إلى ما لا يتناهى لا بالفعل بل عقلا ووهما. المسألة 7 في نفي الهيولة، يرجى الانتباه، هذا بحث لطيف ومهم، تعالوا معي نحلق في آفاق الحكماء والفلاسفة. المشاء من الفلاسفة ومن أساطينهم أبو علي سينا وأمثال ابن سينا يذهبون إلى أن الجواهر 5 عبارة عن العقل والنفس والجسم والمادة والصورة. بدأ بالجسم لأنه هو المحسوس، باعتباره هو المحسوسات، فبدأنا أولا بالمحسوسات وأثبتنا على أن الأجزاء مركبة من أجزاء متناهية بالفعل غير متناهية بالعقل. ثم بعد ذلك يبدأ بالجوهر الثاني وهو عبارة عن المادة، وتسمى عند اليونانيين بالهيولة، الهيولة عبارة عن المادة. المادة عند المشائين ثابتة بلا شك ولا شك كما هو الحق، ولكن عند كثير من علماء الكلام والعجب عند المصنف في هذا الكتاب على أنه ليس لنا هيولة، ليس لنا مادة، نفى المادة في هذا الكتاب مع أنه مع عبقريته ومع سعة آفاق علمه في كتاب الإشارات يذهب إلى ما يذهب المشائيين، لأن قول المشاء يثبت معاني جليلة جدا ومفيدة ونافعة، بحيث يتضح بقول المشاء يتضح قوله سبحانه وتعالى فهو معكم أينما كنتم، أما بناء على قول علماء الكلام لا يتضح هذا المعنى، بناء على قول المشاء يتضح معنى المخلوقية في الأجسام، بناء على معنى المشاء يتضح معنى الخالقية والارتباط بين الخالق والمخلوق، ولكن بناء على علماء الكلام لا يتضح هذا المعنى، بل ربما يقعون في حيط وبيت وفي ورطة وفي شبهات، فيرجى الانتباه. بحث مهم ونافع جدا ينفعكم للمستقبل إن لم ينفعكم في الحال. المصنف يذهب في هذا الكتاب الشريف إلى نفي المادة ونفي الهيولة، وحكماء المشاء يذهبون إلى إثبات الهيولة. صاحب الشوارق يقول مع أن المحقق خواجة نصير الدين الطوسي عليه الرحمة يذهب في شرح الإشارات إلى قول المشائيين، ولكن إنما قال بنفي الهيولة في هذا الكتاب لأنه أوفق بقواعد علم الكلام، هذا المعنى موجود في المجلد الثاني من الشوارق، يقول لأنه أوفق بكلام علماء الكلام بقواعد علم الكلام، لذا اختار هذا القول في هذا الكتاب. أما منشأ النزاع، لماذا نقول بالهيولة وبعدم الهيولة، لماذا نقول بالمادة وبعدم المادة، منشأ النزاع هو مترتب على القول الذي مر، على المسألة التي مرت حالا، وهي لو قلنا الجسم متصل، الجسم متصل وأجزاؤه قابل الانقسام بالانقسام الانفكاكي إلى ما يتناهى وإلى ما لا يتناهى عقلا أو وهما، إذا قبل الانقسام بعبارة أخرى يقبل الانفصال كما يقابله الاتصال، فالجسم يلزمه أن يقبل الاتصال والانفصال، الجسم يقبل الاتصال والانفصال، لازم ذلك أن يكون هناك محل، لازم ذلك أن يكون هناك محل قابل للاتصال وقابل للانفصال. يقولون ذلك المحل هو عبارة عن المادة. المشاؤون من الفلاسفة يقولون أن ذلك المحل الذي يوجب اتصال الجسم وانفصال الجسم وانفصام الجسم هو عبارة عن المادة، لأن المادة محال تحتاج إلى الصورة النوعية والصورة الجسمية، فعليه بناء على مقولة المصنف لا بد من القول بالمحال. المصنف يريد أن يدفع هذا المعنى، يقول وين ذهبنا إلى أن الجسم متصل قابل للانقسام إلى ما لا نهاية عقلا وإلى ما فيه النهاية حسا، لكن مع ذلك لا نقول بالمادة ولا نقول بالهيولة، ننفي الهيولة. لماذا؟ لأنه عنده برهان، والعجب من المصنف أن هذا البرهان أورده أيضا في شرح الإشارات ورد هذا البرهان، ولكن هنا ذكر البرهان ورضى بهذا البرهان. عجيب، على كل أسبق وألحق المعنى موجود كان في ذهن الشريف، فعليه لبرهان عنده ذهب إلى نفي الهيولة، والمشاء إنما ذهبوا إلى إثبات الهيولة أيضا لبراهين ولأدلة. فأذكر أولا دليل المصنف ثم بعد ذلك نذكر أدلة المشائين حتى يظهر الحق في المسألة أنه مع المصنف أو مع المشائين. نعم المادة نفس الهيولة، كل فرق معرفه، المادة كلمة عربية والهيولة كلمة يونانية، الهيولة كلمة يونانية استعربت لها مادة. فبرهان المصنف يقول إذا كان البناء وجود الانفصال والاتصال في الأجسام في الجسم يوجب القول بوجود الهيولة، يلزم أن هذه الهيولة أيضا يحتاج إلى هيولة ثانية. لماذا؟ لأن هذه الهيولة تنفصل عن الجسم، فإذا هذه الهيولة المنفصلة تحتاج إلى هيولة ثانية، لأن الهيولة المنفصلة تحتاج إلى محل ينسق فيه الاتصال والانفصال، فالهيولة الأولى تحتاج إلى هيولة ثانية، الهيولة الثانية أيضا تنفصل عن محلها، الهيولة الثانية أيضا تنفصل عن الجسم، فيحتاج الهيولة الثانية إلى هيولة ثالثة، وهكذا فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل، فعليه القول بوجود المادة والهيولة باطل. هذا ما ذهب إليه الشارح الشارح العلامة والمحقق حاجة نصير الدين الطوسي عليهم الرحمة. ولكن هذا القول ظاهرا، أقول ظاهرا احتراما لمقام هؤلاء العظام، ظاهرا في غير محله، يعني بعيد عن الصواب. لماذا؟ الأجسام مخلوقة وحادثة، فلا بد لها علة تامة، والعلة التامة مجردة، فكيف نربط بين عالم المجردات وعالم الأجسام؟ ما هو الرابط؟ بحث مهم ونافع جدا. ما هو الرابط بين عالم الأجسام وعالم الغيب؟ كيف سبحانه وتعالى مجرد يؤثر في الأجسام؟ كيف المجرد المحض الوجود المحض المتعلم يقول أن كل الماهيات وكل الموجودات ترجع إلى الوجود المطلق للوجود المحض؟ كيف الوجود المحض المجرد إلى شائبة من المادة يؤثر في المادة؟ كيف يكون على ارتباط؟ ما معنى قوله سبحانه وتعالى أينما كنتم فهو معكم، أينما كنتم فهو معكم، كيف يكون معنا؟ نحن ماديين وهو مجرد، كيف يرتبط المجرد بالمادي؟ عملية الارتباط عملية مهمة. كيف نربط هذا الكون بالله سبحانه وتعالى؟ الكون حادث والله قديم، كيف نربط بين القديم والحادث؟ كيف نربط بين الصفات الحادثة والصفات الذاتية؟ كيف نربط بين علم الإنسان وعلم الله سبحانه وتعالى؟ مع أنه الله عالم ذاتين وعلمه مطلق بدون حد، وعلم الإنسان مسكين محدود، فكيف نربط علم الإنسان مع علم الله؟ العلم نور يقذف في قلب من يشاء، الله نور السماوات والأرض. كيف هذا الارتباط؟ الارتباط بين الماديات وبين المعنويات بصورة عامة. كيف نربط بين الماديات والمعنويات؟ كيف نربط بين الدنيا والآخرة؟ الآخرة الآن مجردة بالنسبة إلينا. كيف نربط بهذه الدنيا مع أنها الدنيا مزرعة الآخرة؟ كيف نربط بين الدنيا وبين الآخرة؟ فكرتم في ذلك يوما ما؟ أنه كيف نربط بينهما؟ بالنسبة إلى الأجسام، العوارض من الأجسام يمكن الربط بالمحل، على أن الأجسام العوارض ترتبط بالمادة بالجسم. لماذا؟ الربط هو عبارة على أنه المحل يحتاج، العوارض في وجودها وقيمومتها يحتاج إلى المحل، يحتاج إلى الأجسام، هذا الربط. العناصر المركبة، الأجسام المركبة ارتباطها علة التكون وعلة الارتباط هو وجود عبارة عن العناصر الأولية. العناصر الأولية وجدت فتألفت اختلطت صورت لنا أجسام مركبة، ولكن الكلام في العناصر الأولية كيف وجدت؟ كيف الله سبحانه وتعالى أوجد الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو كل شيء حي هو كان سببه الماء؟ كيف يكون ذلك؟ نعم، فعليه كيف نوصل بين الماديات وبين الغيبيات؟ يؤمنون بالغيب، كيف نؤمن بالغيب؟ كيف نؤمن بالغيب؟ إيماننا بالغيب كيف يكون؟ أي شيء يربطنا بعالم الغيب؟ مع أن الآن مادة محضة، هيولى محضة، بناء على وجود المادة، مادة محضة هيولى محضة، فكيف يكون؟ علماء الكلام يقولون الله سبحانه وتعالى خلق الكون ثم جلس، كقول المفوضة، قريب من قول المفوضة، خلق الكون وانتهى، والكون بقي بنفسه. لماذا خلق الكون؟ لأنه حادث، فجعلوا علة الخلق هو الحدوث، الارتباط بين القديم وبين الحادث هو وجود الحدوث. قالوا لأن الكون حادث فيه علة الحدوث، فعلة الحدوث هي التي أوجدت الكون، فإذا وجد انتهى، انتهى، يعني قطعوا بين العلة التامة وبين معلولها، على أنه إنما احتاج هذا الكون إلى الوجود لحدوثه، فانتهى الحدوث لأنه حدث، فعليه انتهى معنى الحدوث، فجعل الرابط بين القديم والحادث هو معنى الحدوث، وهذا القول باطل كما مر سابقا، لأنه الحق في المسألة أنه علة الوجود الممكن هو الإمكان وليس الحدوث، وليس الإمكان والحدوث مركبا معا كما مر سابقا في المقصد الأول، مرت هذه المعاني، فعليه علة الوجود ليس الحدوث، علة الوجود في الموجودات في الممكنات ليس الحدوث، هذا القول باطل، إنما هو الإمكان. وإذا كان الإمكان، وإذا كان الإمكان فإنه محتاج إلى علة محدثة وعلة مبقية، محتاج إلى علة محدثة وعلة مبقية، فهذا الممكن الموجود كما يحتاج في وجوده إلى علة محدثة، كذلك في بقائه يحتاج إلى علة مبقية لوجود الإمكان، والإمكان بمعنى تساوي الطرفين، فلا زال حقيقة الإمكانية موجودة، يعني حقيقة التساوي بين الوجود والعدم موجودة في ذات الممكن، فبمجرد ما ينتفي العلة نجد المعلول ينتفي أيضا، بمجرد ما ينتفي العلة نجد المعلول ينتفي، فلذا قالوا هذا الكون لابد له ارتباط دائمي بين العلة التامة، يعني عالم الغيب، جعلوا العلة التامة لهذا الكون الحسي المادي هو عبارة عن العقل الفعال، لأن على مذهب المشاء جعلوا عالم الغيب وعالم التأثير هو عبارة عن العقل الفعال، فقالوا لابد من الارتباط بين العقل الفعال، بين العقل الفعال وبين العالم المادي، العالم الذي نعيش فيه لابد من الارتباط. أما ما هو الارتباط بينهم؟ ما هو سبب الارتباط؟ من الذي ربطنا بالعقل الفعال بعالم الغيب؟ نحن نعتقد أنه عبارة عن عالم الغيب عبارة عن وجود الملائكة مثلا، يعني الملائكة بأمر من الله هي التي تتصرف في هذا الكون بإذن من الله وبأمر من الله، باعتبار لنا حسب الروايات التي عندنا لنا ملائكة المطر، ملائكة السحاب، ملائكة الهواء وغير ذلك، لكن بناء على مسألة أنه مسألة عقلية وحكمية، دعنا عن الروايات والآيات، فعلا لا، نحن نؤمن بالقضية كمسألة فلسفية، بناء على الفلسفة لابد من وجود عقل فعال، عقل العاشر هو الذي خلق هذه الماديات، هو الذي أوجد هذه الماديات، كيف أوجدها؟ من الرابط بين العقل الفعال يعني عالم الغيب، عالم الملائكة، عالم الله سبحانه وتعالى عبد الماجد، ما الرابط بين عالم المادة وعالم البعيد، بين عالم المعنى المعنويات وعالم الماديات؟ هذا ما أقوله له لكم غدا إن شاء الله، لأنه أود أن تفكرون في هذه المعاني أكثر فأكثر حتى نستعد لما يقوله الحكماء في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين.